قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله. إيه ذلك؟ شخص يحضر منه أشياء، يقفز في الهواء، يطير في يمشي على الماء، أو يكون عنده نوع من الجنون ويقول أقوالا هذيانا فيها بعض الأقوال الصادقة، هذا لا يستدل عليه أنه ولي لله. وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ يعني لو رأينا شخصا يمشي على الماء لا نقول عنه أنه ولي لله، رغم أن ما رأينا منه شيء يناقض الولاية، ربما يكون مؤمنا تقيا. وكذلك إذا رأينا منه، هذا من باب أولى، إذا رأينا منه ادعاء للولاية يبقى هذا من باب أولى. قال: مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. وإحنا قلنا عقيدة الصوفية تبدأ بعد مرحلة العبد، في مرحلة المريد تبدأ من أنه لا يجب عليه اعتقاد أو وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، خلاص بيبتدي هو يعتقد أن هناك أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي واجبة عليه، طالما انتقل من درجة العبودية إلى درجة المريدية. بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهرة دون الحقيقة الباطنة. في آخر مرحلة العبودية هو يبتدي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وصيام رمضان، لكن يقول هذا اتباع ظاهر، أما في الباطن لا، الباطن لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هيبدأ في الباطن يعود نفسه ألا يخاف من النار وألا يريد الجنة خلاص، وإنما يعتقد أنه زاد عنده حب الله فلم يعد يأبه لا بجنة ولا بنار. وأو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء. معروف أن اعتقاد هؤلاء أن الطريق إلى الله هو القلب، حدثني قلبي عن ربي، وليس الطريق إلى الله اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنسان يتبع أحلام، يتبع رؤى شيطانية، يتبع أوهاما، يتبع شيخا يقول له عن أذكار وأوراد ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة. أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق، لأن الأنبياء ضيقوا الطريق، الأنبياء حدد لك عبادات معينة لا يجوز لك أن تخترع عليها عبادات أخرى، هم عندهم عبادات مخترعة وأذكار مخترعة لم توجد، لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالها الصحابة. فلما تقول له يا أخي اتبع النبي يقول لك طب وليه تضيق، ليه تحجر الواسع، ما نقول مثلا نقرأ ألف قل هو الله واحد ألف مرة ونقرأ معاه كذا ألف مرة ونقول أشياء، ثم نقول نجلس نقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، يقول لك أنت تضيق ليش الواسع. أو هم قدوة العامة دون الخاصة، الرسول يتبع العامة لهم العباد، أما الخاصة هؤلاء لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه يتمنى الجنة ويخاف النار، ولغاية ما مات صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإذا هذا كلام للعامة، لأن المريد لا يستعيذ بالله من النار ولا يسأل الله الجنة. ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان فضلا عن ولاية الله. شوف شيخ الإسلام يقول فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان، فيهم من الكفر لم يقل كفروا، نعم ما يناقض الإيمان فضلا عن أنه يناقض ولاية الله، ليسوا أولياء لله، لأن الولي هو المتبع التقي. فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. تقول كيف ليس وليا، ده بيمشي عريان، هذا يصرخ بالليل، كانوا يدلون بولاية السيد البدوي أنه في الليل يفضل يصرخ، يفضل يصرخ وينادي ويضع لسانا على وجهه، أو يمشي عريانا، أو يأتي الحمير، أو يشرب الخمر، ويستدل علي جمعة بمثل هذه الأشياء على الولاية، يستدل بها على الولاية، يقول لك ولي الله هو الذي لا يقيم وزنا للناس، فيشرب الخمر وهو لا يريد الخمر، ولكن يشرب الخمر لكي يسبه الناس حتى يكون خالصا لله، الناس غاضبون عليه أما الله راضي عنه، فيشرب الخمر، يزني، يمشي عريانا، شيء غريب. يفعل الأشياء. فلذا هو يقول أنتم لا تفهمون الأولياء لما كانوا يمشون عراه أو يشربون المخدرات أو يشربون الخمر أو يأتون الحمير أو يأتي بعضهم بعضا، إنما يفعلون هذا ليس حبا في تلك الشهوة، وإنما إرادة منهم أن يكرههم الناس، فيظل الذي بيني وبين الناس خراب وبيني وبينك عامر. ودع من الأقوال العجيبة جدا، يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه، يعني يبقى بيني وبينك عامر وكل الناس العلاقة اللي بيني وبينهم خراب. هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أخرب خرب علاقته بكل الناس وفاضل فقط اللي بينه وبين الله عامر، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي بينه وبين الله هو العامر، وبينه وبين الصحابة هو العامر أيضا ولا لا؟ فهم عندهم كما يقول علي جمعة، يقول لما ترى إنسانا يفعل الموبقات وارتكب الكبائر فإياك أن تظن أنه ليس وليا لله. ولذا قال من أولياء الله ما كان يبيع المخدرات، وزعم أن الحافظ ابن حجر العسقلاني كان يبيع معه المخدرات، وقال لك كان الولي يبيع المخدرات والذي ينصحه تعالى بيع معنا، فيرى أنه المخدرات اللي بيبيعها الولي غير المخدرات اللي يبيعها الآخرون. فإن الولي إذا باع واحد مخدرات يتعاطى تلك المخدرات ثم يتوب، بينما غير الولي لو باع مخدرات للناس فإنهم يتعاطونها ثم يدمنونها، فبالتالي بيعوا المخدرات بالنية هذه. وهذا كلام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر كما رأيته. وكذلك المجنون، فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات. هم يقول المجنون ولي لله، الجن من حب الله، سكر في حب الله فخلص ما عاد ذاري بشيء، ما عاد يصلي ولا يصوم ولا يذكر، هو الآن صار مطلوقا في حب الله، يخلع ملابسه ويمشي، هذا من أولياء الله. الكلام هذا استحلال المحرمات، نعم كلام كفر، نعم. فالمجنون، المجنون معلوم أنه من أهل الفترة وأنه يوم القيامة يختبر. هم يقولون هل المجنون ولي لله؟ إذن لا اختبار ولا فترة ولا غير. قال ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه. يعني خذوا بالكم طبعا الحالات، يعني كثير منا لم يرى هذه الحالة إن إنسان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، ولكن هذه حالات أحيانا تطرأ بسبب مرض. يعني أحيانا إنسان يصاب بالهياج العصبي، فلما يصاب بالهياج يفعل أفعال المجانين، وكثير من الأوقات يفيق فيفعل أفعال المؤمنين، يصلي ويصوم. هل هذا من أهل الفترة؟ لا، لأنه ثبت أنه في حال عقله هو من أهل الإيمان خلاص. أما المؤمن ثبت أمام المجنون اللي طول عمره مجنون، ثبت أمام الناس أنه لم يكن يعي شيئا، وسيحتج على الله ويقول يا ربي ما كنت أدري شيئا، وكان الغلمان يقذفونني بالبعر، يعني أنا كنت تائها في الدنيا والأولاد يحذفونني بالحجارة. لكن الذي يجن أحيانا ويفيق أحيانا لن يقول هذا، صح ولا لا؟ فإذا الذي من أهل الفترة هو من ثبت جنونه دائما من ساعة البلوغ، من ثبت جنونه من ساعة البلوغ إلى أن مات. لكن الذي يجن أحيانا ويفيق أحيانا أولا يخرج من أهل الفترة، ثانيا يحكم عليه بالإيمان لأنه في أوقات الإفاقة يؤدي الفرائض التي عليه. قال فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته، ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. لما يكون في لحظات الإفاقة مؤمنا تقيا إذن هو ولي لله، أما لحظات الجنون سقط عنه التكليف. مثل نحن جميعا، الإنسان فينا الحمد لله نحن جميعا هنا عقلاء فمحاسبون على فعلين، لكن الإنسان إذا نام مرفوع عنه التكليف صح، فإنسان إذا قال في منامه أقوالا لا يحاسب عليها. ولو إن إنسانا منا أخذ دواء أو أسكروه فهنا لا يحاسب على هذه الأوقات، إنما يحاسب على عموم وقته. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه، يعني لما بلغ كان عاقلا مؤمنا تقيا، ظل مؤمنا تقيا ثم أصابه الجنون أو أصابه الخرف، وهذا يصيب الناس، يعني الناس ممكن يظل عالما كبيرا ثم لما تكبر سنه ممكن عقله يذهب ويطيش عقله ويصيبه الخرف. وإذا حتى أهل الحديث يقول خرف بآخرة، يعني بزهل في الآخر لم يعد ضابطا عدلا خلاص، لكن قبل ذلك يقال كذا، ولذا يقول خذ منه قبل كذا ولا تأخذ منه بعد كذا. فإذا كان الشخص لما بلغ كان عاقلا ومؤمنا وتقيا فيحكم له بالإيمان والتقوى، إذا طرأ عليه الجنون ليس من أهل الفترة خالص نهائي، وإنما هو يحسب له ما كان من أمره من تقوى وإيمان. ولا يحبطه بالجنون، يعني العمل الصالح لو الإنسان جن الجنون لا يحبط ما سبق، الذي ابتلي به من غير ذنب فعله، والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. يعني إذن هل ممكن مجنون يكون ولي لله؟ لا، لكن إذا كان عاقلا ثم جن فكان وليا حال كان عاقلا. هنا شيخ الإسلام يقصد يقول إن الجنون مضاد للولاية، ولا يمكن أن يحكم المجنون بأنه ولي أبدا أبدا. أما الصوفية فيحكمون لكل المجانين بأنهم أولياء، كل المجانين بأنهم أولياء، ولازم الحمد لله الآن غير موجود، لكن كان قديما تمشي في الريف تلاقي ناس كثيرة ماشية عريانة ويقول لك ده مطلوق، مطلوق يعني مطلقة والله غير محاسب، ويحكون أساطير ويزودون الأساطير ويضيفون إليها مئات الكذبات. مرة شاور العربية ناقلة فأوقفها، مرة كان في حريق وهو وتخاريف. فعلى هذا فمن أظهر الولاية أو الولاية وهو لا يؤدي الفرائض، من أظهر لمن ادعاها، كلمة أظهر هنا ادعاها، فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله. إذن هذا الكلام رد على من يا شباب؟ وعلى علي جمعة تحديدا، علي جمعة تحديدا، لأنه هو قال إن الولي يتعمد ألا يؤدي الفرائض وألا يجتنب المحارم. هو لماذا يقول لك ما هو لو صلى سيمدحه الناس فهو يترك الصلاة لكي يذمه الناس، وهو لو اجتنب الزنا وغيره سيمدحه الناس، وهو لا يريد أن يمدحه الناس، يريد أن يتخلص من الخلق وأن يكون مخلصا للخالق. فإذا قلت له طيب الصحابة لم يفعلوا غير ضيقت الطريق، طب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ضيقت الطريق، كل ما تكلم يقول لك ضيقت الطريق. قال فلم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله، فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنون. متولها يعني أصابه الوله، الوله ذهاب العقل، العقل يكون مدهوشا، فمن توله وذهب عقله من شدة الوجد أو الحزن بيصيبهم الوجد. تعرف ممكن يسمع مثلا مطربا يغني فيصرخ، يصرخ، يسمع أم كلثوم يصرخ، يسمع موسيقى يصرخ، عنده وجد، وجد يعني اهتزاز المشاعر والأعصاب بشدة جدا، يقول هذا ولي، هذا ولي لله. أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى، وهو لما يفيق لا يقوم بالفرائض بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أهل الفترة؟ لا، هذا كافر، فهو كافر، لأن لحظة الجنون ماشي، لكن لما بيعقل يقول لا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصلي، إذن هذا الرجل كافر. وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا، يعني دائما هو مجنون، قد ارتفع عنه القلم، فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله. يعني يقول إن الشخص المجنون لا يمكن نسميه ولي لله ولا نسميه، ده لسه سيختبر. فلا يجوز على التقديرين، يعني أنه يجن أحيانا ويعقل أحيانا، أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله، ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك. لما يفيق يكون عنده ولاية، يبقى نقول هذا رجل صالح، هذا رجل صالح رحمك الله. وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق، أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون، يعني لما بلغ كان كافرا وظل كافرا حتى جن، حتى جن، هل هذا من أهل الفترة؟ لا، لأن الحساب من البلوغ، هو لما بلغ كان كافر، بلغ عنده 13 عاما وكافر، ظل لغاية ما تم 20 كافر ثم جن، هذا إيش؟ كافر، هذا كافر. وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق. لا نقول هو الآن جن إذا سقط كفره، لا، ما سقط كفره ولا سقط نفاقه، لأن البلوغ هو مناط الحساب، البلوغ العقل والبلوغ مناط الحساب. إذن المجانين شيخ الإسلام هنا ينفي ولايتهم، ينفي ولايتهم، أما الصوفية فيثبتون لهم الولاية، يثبتون لهم الولاية. قال: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لباسا لا يلبسه الصحابة، يعني ما قال أنا الرسول أنا مختص بإني ألبس كذا أنتم لا تلبسوا مثلما لبست، لا، ولا مختص بطعام أنا آكل كذا وأنتم لا تأكلونه، أنا يباح لي هذا الطعام وأنتم لا يباح لكم هذا الطعام، لا خالص. فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر، ما يحلق الرسول ويأمر غيره ألا يحلق، ولا يترك يطيل شعره ويأمر غيره ألا يطيل شعره، أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا. يعني ما في رسول يقول أنا من حقي يطيل أظفاري، أنتم لا، ما حصل هذا. لكن لا تقل لي طيب ما هو يتزوج، الزواج أحله لنفسه ومنع منه غيره، ولا فقط عدد الزوجات هو اللي تميز فيه عدد الزواج، لكن الزواج نفسه كلامنا على المباح نفسه، المباح نفسه الزواج. هل النبي صلى الله عليه وسلم أباح نفسه الزواج ولم يباح له غيره؟ لا لا، لكن أكرمه الله بأنه يزيد على الأربع صلى الله عليه وسلم. كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. الزنديق من وزن دقة، من وزن دقة الكلام، وهذا إما كافر أو منافق، فالزنديق إما أن يكون كافرا وإما أن يكون منافقا، هذا معنى الزنديق. وإحنا كنا نصف الخميني بأنه زنديق، ولا شك أنه زنديق. طيب: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. يعني في صديق لابس قباء، لابس عباء يعني، أو لابس ثوب، وكم من زنديق يلبس العباء، يعني يلبس عباءة المسلمين ولكنه هو زنديق. وكان المنافقون يصلون مع المسلمين ويخرجون معهم للجهاد ولكنهم كانوا يبطنون الكفر. بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. يعني الزنادقة موجودون، الزنادقة موجودون، منهم أهل القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل القرآن، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، ومثل الكافر الذي يقرأ القرآن، فذكر أن المنافق يقرأ القرآن. وهم لما يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستمعون القرآن، والمستمع كالقارئ، المستمع كالقارئ، ونص الشيخ ابن عثيمين عن ثواب المستمع كثواب القارئ. وكانوا يتظاهرون بالصلاة، فهم يأتون الصلاة وهم كسالى ولكن يصلون. فيوجدون في أهل القرآن، ويوجدون في أهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، وأنه كانوا يخرجون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. والغزوة التي علم فيها حذيفة رضي الله عنه أسماء بعض المنافقين كانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خارجون معه للجهاد، خارجون معه للجهاد. صحيح كثير من المنافقين تخلفوا، وكان معلوم أنهم منافقون، وكعب بن مالك رضي الله عنه ظهر أثبت أن كان في منافقين معلوم أنهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا بأعذار، وهي لكن كان في منافقون خرجوا معه وكانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم أهل جهاد وأهل سيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع طبعا. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. يعني كان الناس تسمي العلماء القراء، ولذا اللي خرجوا على الحجاج كان اسمهم القراء، وفيهم سعيد بن جبير. سعيد بن جبير عالم، عالم عظيم جدا، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. وسعيد بن جبير القصة اللي تسمعوها انه الحجاج قال له ما اسمك؟ قال سيد بن جبير، قال بل انت شقي بن كسير، شقيت وشقيت امك، الغيب يعلمه الله. هذا كلام فاضي، هذا ما حدث، قصة ما الخوارج يحبوها وعيد القرن يروجها، وليست بصحيحة، ليست بصحيحة ابدا. وليس ابن جبير يقول هذا في موطن الخطر ويعرض نفسه للتهلكة ابدا، انما الحجاج كان قد ازمع قتله، وهو لم يعتذر كما اعتذر الشعبي. لما اعتذر الشعبي عفى عنه الحجاج، ولم يعتذر سعيد، فهو المسألة غايته انه لم يعتذر. اما وضعوه وجهه للارض قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم، حرفوه عن القبلة وإنما تولوا فثم، هذه قصص قصص. نعم. لا قتل عبد الله طبعا بتأكليف من عبد الملك بن مروان، وقتل سعيد بن جبير. قال فكانوا يسمونهم القراء، العلماء كان اسمهم القراء، ثم الآن يسمونهم الصوفية والفقراء. الصوفية هم اللي يقول هذا، احنا لا نسمي العلماء لا صوفية ولا فقراء، يعني ما نقول الشيخ ربيع من الفقراء، لا ما نقول هذا ابدا ابدا نهائي، لا نقول هذا، ولا نقول الشيخ الفقير فلان، ما في هذا الكلام. هو نفسه يقرأ عن نفسه العبد الفقير الى الله، ماشي لا بأس، اما هل نحن نقول فلان الشيخ الفوزان العبد الفقير؟ لا ما نقول هذا، ما نقولها. واسم الصوفية طبعا هذا الاسم مذموم تماما وغير مقبول، ولا من شيخ الإسلام ولا من غير، هذا اسم مذموم، هذا اسم من سفاح، ليس من نكاح أبدا، غير صحيح لا لغة ولا شرعا ولا عقلا ولا شيء أبدا. قال واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف، هذا هو الصحيح، يعني هم نسبوا أنفسهم إلى الصوفية باعتبار أنهم يلبسون الصوف. وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء، وقيل إنه إلى صوفة بن مر بن أد بن طابخة، أو قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك، وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى الصفا، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى، وهذه أقوال ضعيفة. يعني لو كان لأهل الصفة لقيل صف صفية من غير واو، ولو للصفاء يبقى صفائية وليس صوفية، ولو كان إلى أهل الصفوة يبقى صفوي كما نسمي الشيعة صفويين، أو صفي لو كان إلى الصف المقدم. فالصحيح أنه نسبة إلى الصوف. هم هو هنا شيخ الإسلام لا يقول، يعني يوافقهم على أنهم استنبطوا اسمهم من اسم إيش؟ الصوف. والحقيقة إن في قولان، القول الأول نسبة إلى الصوف، وهذا كذب منهم، لأن يقولون الصوف رمز الفقراء والصوف ليس رمز للفقراء. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور هم من؟ الأغنياء الذين يلبسون الصوف. واللي قال يقصد بهم الفقراء قال إنه لا يجدون إلا فراء الخراف فيرتدونها، فراء الخراف فيرتدونها. والصوفية الأول ما كانوا يرتدون فراء الخراف، فكيف ينسبون نفسهم إلى ذلك؟ إذن هم هو إحنا نكذبهم؟ لا نكذب شيخ الإسلام، هم قالوا إن إحنا نسبة إلى الصوف، فشيخ الإسلام قال هم نسبة إلى الصوف، لكن الحق إن هم كذابون. هو هي نسبة إلى كلمة صوفيا اليونانية اللي أخذوها من أهل الكفر لما ترجموا كتب اليونان، وهي اسم لا يجوز شرعا، لأنه لم يسمى واحد من الصحابة ولا القرون الخيرية باسم صوفي، ولا لقب بصوفي، ولا فرح بهذا الاسم أبدا. وإذا ما يقولون أو أعظم صوفي هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. لا ليست نشأة، ده كان تحول الموجودين في مصر من الشيعة إلى الصوفي. يعني هو في شيعة، في الصوفية وفي شيعة، لما صلاح الدين قال لا يمكن أحارب الصليبيين طول ما الشيعة موجودين، لازم أقضي على الشيعة، فتحول الشيعة إلى يعني معناها الصوفية موجودة. أي نعم، عرفت؟ فهي كده زي تحول واحد من الاعتزال إلى أشعرية، ليس معنى ذلك أنه بدء الأشعرية بل تحول إليها، فهم تحولوا إلى الصوفية وليس اخترعوها. فالكلام على الصوفية في مصر، انتشار التكايا في مصر، وهذا من ناحية التاريخية مصر انتشرت فيها التكايا والاستهبال، هذا كله من عهد صلاح الدين رحمه الله. وحول الأزهر من شيعة إلى سنة، فتصوفوا، لأن الغضب صلاح الدين، صلاح الدين بيقتل ما يتفهم، أنت شيعي سني ولا سيف، ما في تاني، ما عندهش خيار تاني، ما عنده خيار تاني خالص، إما تترك المذهب الشيعي وتصير سني إما السيف، ما عنده حل. فهم كله احنا سنية سنية وبقوا صوفية، فليس الصوفية بدؤها من عهد صلاح الدين، وإنما تحول الشيعة في مصر إلى الصوفية هذا من عهد صلاح الدين، لكن الصوفية موجودة قبل ذلك؟ نعم موجود. قال وقيل، طب خلاص، اذا الاسم هم ادعوا، يبقى شيخ الاسلام لما يقول نسبة الى الصوف يتكلم على ادعاء ايه؟ على ادعاء ايه؟ وهذا النسبة غير صحيحة كما ذكرنا. وصار ايضا اسم الفقراء يعنى به اهل السلوك، اهل السلوك يعني الصوفية، وهم كلهم يقول لك الفقير 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 فلان الفقير فلان، وهذا عرف حادث لأنه لم يكن يذكر عن الصحابة ولا السلف الصالح أن الواحد منهم اسمه إيش. فما نقول الفقير عبد الرحمن بن عوف أو الفقير عمر بن الخطاب، غلط هذا. وقد تنازع الناس أيهما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، إحنا نرفض هذا ونرفض هذا. أولا الصوفية مبتدعة، والفقير النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، استعاذ بالله من الفقر. ويتنازعون أيضا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، هذه مسألة أخرى، هذه تنازع بين أهل السنة. أما الفوق هذا تنازع مع الصوفية، أهل السنة ما تنازعوا، يترك اسم الفقير أفضل ولا الصوفي أفضل، أهل السنة يرفضون الاسمين، إنما أهل السنة يتكلمون هل الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر. والصحيح أن الإنسان إذا اغتنى يجب أن يكون شكورا، وإذا افتقر يجب أن يكون صبور، هذا الواجب، هذا الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصيبه الجوع كان يصبر، يعني لما كان يصيبهم الفقر والفاقة كانوا يصبرون، والصحابة لما أصابهم الفقر والفاقة كانوا صابرين، ولما أصابهم الغنى بعد خيبر كانوا شاكرين. إذن الصحيح أيهما أفضل؟ ولا الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، إنما حسب الحال. فإذا ابتلاني الله بالغنى والغنى بلاء لابد أن أكون شاكرة، وإذا ابتلاني بالفقر لابد أن أكون صابرة. أما أن يقال ما هو الفقير ليس أمامه إلا الصبر، أبدا، الفقير ممكن لا يستطيع الصبر، لا يستطيع، فيحدث ما عنده الضجر والعياذ بالله والبطر والكفر. إذن وهذه المسألة، أي مسألة؟ المسألة الأولى. المسألة الثانية تركوها خالص، المسألة الثانية تركوها خالص، النزاع بين أهل السنة. أنا بكلم مسألة أولى هي هل الصوفي أفضل، هل اسم الصوفي أفضل ولا اسم الفقير أفضل؟ قالوا هذه المسألة يعني الصوفي والفقير فيها نزاع قديم بين الجنيد، والجنيد هذا طبعا من أهل العلم، ولكنه هم يحبوه، هم يحبوه، لكن هو في صوفية طبعا من أئمة الصوفية، وبين أبي العباس بن عطاء، وأيضا هذا عابد وزاهد. أول ما نسمع كلمة زاهد انتبه، احنا الزاهد الزهاد كالحسن البصري ده هل يقال عليه صوفي؟ هم بيحاولوا يجعلوا الحسن البصري منهم، وليس منهم بل هو بريء منهم. وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان، والصواب في هذا كله ما قاله الله حيث قال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الرد هنا هو رد مجمل من شيخ الإسلام رحمه الله، لأن هذه الآية في مقام الرد على التنازع بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وليس على التنازع بين الصوفي والفقير، صح؟ إنما الرد اللي فيها في مسألة الصوفي والفقير في قوله تعالى أكرمكم عند الله أتقاكم، إذن التقي هو المفضل اللي هو الولي، يعني قلنا التقي والمؤمن التقي الولي والمؤمن التقي. إذن الخلط هذا مسألة الصوفي والفقير مرفوضة، لكن مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر نقول الأولى للإنسان أن يكون تقيا، يعني صابرا حال فقره شاكرا حال غنى. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أكرم، قال أتقاهم. قيل له ليس عن هذا نسألك، فقال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وهذا الحديث ورد في الخطبة اليوم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر هؤلاء بالكرم وهو منهم أكرم صلى الله عليه وسلم، ولكن يمدح هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم كرام وأتقياء طبعا، لأن كل الأنبياء صفة التقوى والإحسان متوفرة بكمالها فيهم. كل الأنبياء توافرت فيهم كمال صفتي الإيمان والتقوى. فقيل ليس عن هذا نسألك، فقال عن معادن العرب تسألوني. معادن يعني أصول. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فاقه أو إذا فاقه. الشخص الخير في الجاهلية يكون خيرا في الإسلام، بمعنى إذا أسلم وإذا السادة اللي أسلموا صاروا سادة، يعني السيد اللي كان سيدا في الجاهلية لما أسلم ظل سيدا في الإسلام، ظل سيدا في الإسلام. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا تعلموا. لذلك أن الفقه في الدين يرفع درجات العباد. فدل الكتاب والسنة على أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. طبعا أكرم الناس أتقاهم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن التفضيل يكون بالتقوى. هذا حديث صحيح خرجه أحمد. وعنه أيضا أنه قال إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية. عبية وعبية، عبية الجاهلية يعني الصلف، الغطرسة، الكبر والعياذ بالله، وفخرها بالآباء اللي هو التفاخر بالأنساب. الناس رجلان، مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس إما مؤمن تقي وإما فاجر شقي. والذي خلقه فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم مؤمن. فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله. الذي يظهر تقوى وإيمانه هو أكرم عند الله. وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. والناس بعضهم قد يتساوى في التقى، يعني إحنا جملة الرسل إذا تركنا الخمسة أولي العزم الرسل، فجملة الرسل كلهم نسوي بينهم في التقوى والإيمان وفي الكمال، نسوي بينهم، لكن نفضل الخمسة على الباقين. وحتى الخمسة إذا تركنا محمدا وإبراهيم عليهما السلام، فالثلاثة أيهم تفضل على الآخر؟ متساوون في التقوى، اللي هم موسى وعيسى ونوح عليهم السلام، متساوون في التقوى. والستة المبشرون بالجنة بعد الأربعة أيضا لا نستطيع أن نفضل أحدا من الستة على الآخرين. فليس لك أن تقول أبو عبيدة أفضل من الآخرين، أو عبد الرحمن أفضل، الزبير أفضل. لا، هم الستة يكادون يكونون متساوين في الإيمان والتقى. فإذا هنا شيخ الإسلام يقول أن التفاضل يكون بالتقوى. في مسألة الرد على الصوفية، الصوفية نحن لا نفضل الفقير على الصوفي، هذه مسميات ما أنزل الله بها من سلطان. وشيخ الإسلام هنا بس لما قال هو استعرض علمه وقال إن كلمة صوفية هم بعضهم يزعم إن إحنا من أهل الصفة، وبالتالي قالوا يتساوى فقير لأن أهل الصفة كلهم فقراء، وإحنا قلنا هذا الاسم. والشيخ الإسلام قال هذا الاسم لا يجوز، وإلا كان يبقى اسمهم صوفية. فذكر الصفة والصف المقدم والصفاء والصفوة، لكن ما ذكر كلمة صوفية اليونانية كلمة صوفيا اليونانية يعني الحكي الحكمة، حكمة. وصوفيا اليونانية إلهة ربة تعبد من دون الله اسمها صوفيا، إلهة تعبد من دون الله اسمها صوفيا. وفيكتوريا والكلام ده هذه أسماء آلهة عندهم يعبدونها والعياذ بالله. ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء المحتاجين إلى المال. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا الفقر العام. في الفقر الخاص اللي هو فقر إلى المال. فأبو هريرة رضي الله عنه عنده فقر عام ولا فقر خاص؟ فقر خاص، لكن وعنده الفقر العام اللي كلنا فيه، نحتاج إلى الله لأنك لا تستطيع أن تقوم ولا تتنفس ولا تتحرك ولا تفعل أي شيء إلا به سبحانه. فأنت الفقير بذاتك إلى الغني بذاته جل وعلا. فأنتم الفقراء يعني في كل شيء إلى الله. أما نعطي المال للفقراء يعني الفقراء الذين ينقصهم المال. وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء، أهل الصدقات وأهل الفيء. فقال في الصنف الأول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما يستطيعون السعي للكسب، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهذا هنا مدح لصنف من الفقراء اللي هم المتعففة، المتعففة لا يسألون الناس، ولكن الحصيف يعرف أحوالهم ويستنبط حالة رغم أنه هو الشخص لا يظهر عليه. فهنا ليس مدحا للفقراء، مدح لصنف متعفف. فقوله أهل الصدقات يحتاج إلى زيادة. هو قال وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء، أهل الصدقات تحتاج إلى زيادة، المتعففين، أهل الصدقات المتعففين، وأهل الفيء، وأهل الفيء اللي هم المهاجرين والأنصار. وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين، هذو الأفضل فقراء في الدنيا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. دل ذلك على أن المهاجرون يعني تركوا أموالهم وديارهم، ودل ذلك على أن لفظ الفقير هو الذي ليس له دار ولا مال. يبتغون فضلا من ربهم من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. رغم فقرهم ولا أموال ولا بيوت إلا أنهم يريدون فضل الله ويجاهدون في سبيل الله لنصرة الله، نصرة الله ورسوله. وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم يعني المؤمن حقا كامل الإيمان. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أيضا المسلم هنا الذي فيه علو في كمال الإيمان، وإلا لو لم يسلم المسلمون من لسانه ويده كفر؟ لا. والمهاجر من المهاجر الحقيقي من هجر ما نهى الله عنه، وليس المهاجر فقط من ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، ما هذا حديث يثبت صفة الذات لله تبارك وتعالى، حديث صحيح. فالمجاهد حقا من جاهد نفسه في ذات الله، لأنه من جاهد نفسه استطاع جهاد الشيطان واستطاع جهاد الكفار والمنافقين، لأن الجهاد جهاد النفس وجهاد الكفار والمنافقين وجهاد الشيطان. ما لا يستطيع أن يجاهد الشيطان ولا الكفار ولا المنافقين إلا من جاهد نفسه. وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا طبعا ضعيف، كلام لا يصح، ونسبوه إلى أبي بكر الصديق وهذا لا يصح، فلا أصل له. ولم يرويه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، ولكنه مترتب على جهاد النفس، لأن رأينا من جاهد الكفار ولم يكن قد جاهد نفسه فضاع، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. نعم، إذا الإنسان كان مجاهد نفسه ثم جاهد الكفار المنافقين فهو أفضل التطوع، لأنه أفضل من قضى عمره قائما صائما. قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني ما عندهم عذر ومع ذلك يقعدون، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، الذي جاهد بماله ونفسه إذن هو أصلا أفلح في جهاد نفسه. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاجة، احنا قلنا السقاية تتضمن الإطعام، لازم تتضمن الإطعام، ولأن ماء زمزم نفسه سقاية وطعام، وقلنا أبو ذر الغفاري شرب منه حتى عكنت بطنه، يعني تدلدلت بطنه من السمنة رضي الله عنه. قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الكفر هذا ظلم عظيم جدا. أما الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، يعني كفاية أن أنا أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما. وهذا يدل على مدى علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الجهاد أفضل من السقاية والعمارة. فقال عمر رضي الله عنه: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا في صحيح مسلم، دل ذلك على أن الجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرات يقول أفضل كذا، ومرات يقول أفضل كذا، ومرات يفضل بعض الأعمال على بعض، فهو يعطي من يسأله على قدر حاجته، يعني يعلم أن الذي أمامه لا يحافظ على الصلاة في وقتها، فيقول له أفضل أعمال الصلاة على وقتها، وهكذا. وفي الصحيحين عنه أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيل، ولم يقل الصلاة على وقتها. فهل هذا تعارض؟ لا، ليس بتعارض. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. كل مرة يعطي الدواء بحسب حاجة من يسأله. وفي الصحيحين أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه أو لا تطيقه، هذا متفق عليه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ أما الصوم فلا يفطر، هنا الصوم معناه الصوم المستمر، يعني مثلا ليس يصوم وقت المغرب ويفطر، لا، ما صيام مستمر دائم. وإلا ممكن إنسان يصوم لغاية ما المجاهد يرجع، لو كان الصوم المعتاد اللي هو لغاية المغرب ممكن إنسان يصوم لغاية ما يرجع المجاهد، مجاهد خرج شهر اثنين ثلاثة، ممكن إنسان يصوم بصفة الصوم المعلومة. وأما تقوم ولا تفطر دي لا يستطيعها أحد، سواء كانت مقيدة أو مطلقة. هذه الأحاديث، وده هيساعدنا في اللؤلؤ والمرجان، لأن اللؤلؤ والمرجان الحديث اليوم عن هذا. هذه الأحاديث التي ذكر فيها بيان خصال أهل الإيمان والتقوى، وأن من أتى بهذه الخصال فهو أحب إلى الله جل وعلا، ومعلوم أن من يسمون بالفقراء في البلاد التي تنتشر فيها الصوفية أو المتصوفة أنهم يتركون الجهاد في سبيل الله. فإن الشيخ كر لكي يقرر أن اسم الفقير اسم إيش؟ مذموم. اسم الصوفي مذموم واسم الفقير مذموم. فهنا كر الشيخ ليؤكد هذا المعنى، فقال: معلوم أن هؤلاء الصوفية يتركون الجهاد في سبيل الله، ما يمكن يجاهدون، السيد البدوي كان جالس في طنطا وكان مهمته منع الناس من الجهاد مع الظاهر ببرص، كان مهمته ذلك، وكان متآمر مع الصليبيين بحيث انه يقضى على دولة الاسلام وهو يكون رأس الحرب في الداخل. احنا قلنا من الدرويشة طبعا الظاهر ببرص هذا مرافق لسيف الدين قطز، وهو وسيف الدين قطز حضر الملك الصالح نجم الدين ايوب، والملك الصالح نجم الدين ايوب حفيد صلاح الدين. اقصد ايش؟ سياسة ماشية من ساعة صلاح الدين بمحاربة الايش؟ التشيع والتصدي للصليبيين، والشيعة دايما عملاء الصليبيين دائما حتى اليوم، ايران عميلة امريكا معلوم. فالسيد البدوي شيعي مجرم كافر مدعي الصوفية، احنا قلنا مدعي الصوفية لانه من اظهر التشيع على طول، من اظهر التشيع قتل، وده مذهب صلاح الدين، وكل السياسة المملوكية جرت على السياسة الايوبية يعني سارت عليها. فالملك الصالح نجم الدين ايوب هذا حفيد صلاح الدين، ده من الدولة الايوبية، لكن لما ننتقل الى عهد قطز وبيبرس دي الدولة الايش؟ مملوكية. الدولة المملوكية ماشية على سياسة الدولة الايوبية في محاربة التشيع واعتبار التشيع عملاء للصليبيين. فالسيد البدوي وابراهيم الدسوقي المجرمين هؤلاء شيعة مجرمون كلهم، لازم يلبسوا لباس ايش؟ الصوفية، ولازم يصدوا عن سبيل الله، ولازم يحاولوا منع الجهاد، ولازم يتآمرون مع الصليبيين. فكان السيد البدوي يقول اجلسوا هنا، والدسوقي يقعد يتكلم في التخاريف في كتاب الدرة التخاريف بحيث يمنعوا الناس من الجهاد مع الظاهر ببرص. كان عندهم امل كبير جدا ان الصليبيين سينتصرون، ولكن خاب مسعاهم، وانتصر المسلمون وقهروا الصليبيين اكثر من مرة، قهروهم وقهروا فيول التتار. فهنا كان لازم السيد البدوي الظاهر ببرص كان ناوي يقتله، بس ما عندوش وقت، لا عايز عنده وقت، كان ناوي يحكمه ويقتله، فكان لازم يبرر هذا الكلام. فادعوا انهم شاركوا في الجهاد، وان السيد البدوي كان جالس في طنطدة اللي هي طنطا وفوق السطوح ويمد ايده يجيب الاسرى المسلمين على طول، يجيب الاسرى المسلمين. فيقولون لجنود الظاهر ببرص انتم تقاتلون ومنكم من يؤسر وسيدنا يأتي لكم بالاسرى يعيدهم لكم مرة اخرى، فكان يجاهد معكم، كان يجاهد معه. والله الله يا بدوي جاب الأسرة اللي يحوروا إلى جاب ليش اليسرى. فهو البدوي قال هو في الليل يمد إيده يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهار يجيب كل الأسرة المسلمين الذين رحلوا إلى مرسيليا. ومن المعلوم أن الصليبيين ما كانوا يرحلون الأسرة إلى مرسيليا، ولكن كانوا يزمعون ذلك. فهم ليسوا أهل جهاد أبدا، الصوفية ليسوا أهل الجهاد أبدا أبدا. واللي خرج منهم في الجهاد مع صلاح الدين خرج لأنه مضطر يجامل صلاح الدين الأيوبي، وصلاح الدين الأيوبي رجل أشعري ورجل عنده جهل، ولكن الله نصره، نصره نصرا يعني مؤزرا، لم يحدث نصر على الصليبيين قبله مثله أبدا أبدا، ما انتصر أحد على الصليبيين مثل انتصار صلاح الدين عليهم، ما حصل. قال
كان جاهل ويقرب العلماء،
لا هو شعر، هو شعر، واللي هو في المعركة يقرأ عليه البخاري، يعني يجيب واحد يقرأ عليه البخاري ويقاتل بنفسه فارس، ولكن هو لازم واحد يكون معاه دائما يقرأ من صحيح البخاري. فهو عمال يقاتلون، وحدثنا إبراهيم التيمي أنا ألقام أنا ويسمع البخاري ويقاتل. قال قول الشيخ الإسلام هنا: ومعلوم أن من يسمون بالفقراء في البلاد التي تنتشر فيها الصوفية والمتصوفة أنهم يتركون الجهاد، صح ولا لا؟ صح، التاريخ أيد هذا الكلام، وهو يتكلم بعلم، رغم أنه هو الشيخ الإسلام ما حضر عهد بيبرس ولا الكلام ده، ما حضر، ده مات من قبلها بكثير، ما حضر هذا، هو قريب منه لأنه هو آخر عهد وعهد هولاك ودخول التتار إلى بلاد المسلمين. لكن حدث شاف جهاد الصليبين في اوله، وشاف ونقم على الملك الكامل بيعه السلاح للصليبيين، لكنه مات قبل بيبرس وقطز والكلام ده. قال حضر بقى العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام كان صوفي اشعري، كان صوفي أشعري. والذي ابن عبد السلام سوء الناس سميه سلطان العلماء، هو من علماء الفقه نعم، لكنه صوفي أشعري ويتلوى في الأرض ويرقص، يتلوى في الأرض ويرقص أعوذ بالله. قال فهم معلوم أنهم يتركون الجهاد في سبيل الله وينقطعون عن الأعمال. الناس تطعمهم، وانتشر التكايا من عهد صلاح الدين. التكايا هي إيش؟ أماكن فيها طعام الأغنياء يكفلونها، فهم جلسين الله يأكلوا، لكن لا يشارك في الجهاد ولا شيء. أو يلت إيه ده؟ مال صلاح الدين نقرأه؟ الله أكبر، لا لا إلا الله. طيب خير. وفي السنة عن معاذ، وفي السنة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني التوبة، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، إنسان يكون تقيا في كل الأحوال والأوقات، وأتبع السيئة الحسنة، كلما ارتكبت سيئة فأتبعها بحسنة، يعني بتوبة، بتوبة تمحها، لأنه لا يمحو السيئات إلا التوبات، إلا التوبات. وخالق الناس بخلق حسن، لأن الخلق الحسن هو أثقل شيء في الميزان. حديث حسن. وقال يا معاذ إني لأحبك، إلا من لم التوكيد، إني لأحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا حديث صحيح صحيح داود. وقال له وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. احنا قلنا ده بالصحابة في مسائل العقيدة يقول الله ورسوله أعلم، أما في مسائل الأشياء المدارسة يجتهدون، يجتهدون ما تدرون من المفلس، المفلس فينا من كذا كذا، الشجر اللي سبقها شجر البوادي، وقعدوا يخوضون في شجر البوادي، لكن لو سألهم عن شيء في العقيدة يسكتوا خالص، لأن دي لا سبيل لها، لا سبيل لعلمها بالاجتهاد أبدا، إنما السبيل الوحيد لعلمها هو الوحي. فقال حق عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ حق العباد على الله ذي حق على نفسه وعدا وفضلا منه. قلت الله ورسوله أعلم، من السؤالين في العقيدة. قال حقهم عليه ألا يعذبهم، يعني إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا، وده حديث طبعا متفق عليه. وقال أيضا لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام وعمود الأمر، عمود الدين الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فدل ذلك على أن الجهاد أعظم النوافل، أعظم القرب. وقال يا معاذ ألا أخبرك بأبواب البر، يعني الخير، الصوم جنة، الصوم وقاية من مقاية من النار نعم، ووقاية من أمراض في الدنيا نعم. وإذا يعني النصيحة الطبية كده، الذين يخافون من السمنة عليهم أن يصوموا الثلاثة أيام اللي هي سورة للشهر 13-14-15، هذه الثلاثة أيام أكثر أيام الإنسان يقبل فيها على الطعام، سبحان الله، الأيام القمرية دي امرأة عجيب، ليس القمر تأثير، وإن كان له تأثير فبإذن الله، كما له تأثير في المد والجزر بإذن الله تبارك وتعالى، هذه الأيام الثلاثة يقبل الناس على الطعام ويقبل الجسم على تخزين الطاقة فيسمن. ولذا ينصح كل من خاف من السمنة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، سبحان الله. وينصح أيضا باب الصحة أنك تنام دائما من الساعة التاسعة مساء، من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الثانية عشرة مساء، الساعة الواحدة تساوي ثلاث ساعات، تساوي ثلاث ساعات، فأنت لو نمت تكتفي بالثلاث ساعات دول. وأما النوم بعد الفجر فإنه لا يفيد، ونوم حالم كده وشوية أضغاث وأوهام وأحلام أي كلام. ولذا الناس اللي تسهر كثيرا وتنام بالنهار لا يشبع من النوم ويقوم محطما، يقوم رغم أنه يكون نام عشر ساعات لكنه يقوم غير قادر على الحركة، النشاط كله لمن نام قبل الوقت اللي ذكرناه. وأفضل لوقات الاستيقاظ هي وقت السحر، الله المستعان. قال الصوم جنة، إذن الصوم جنة في الآخرة وجنة في الدنيا لأشياء كثيرة جدا والأمراض كثيرة جدا. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لماذا الصدقة تطفئ الخطيئة؟ لأن الشخص المتصدق نفسه تسمح ونفسه تعفو، فلما نفسه تسمح وتعفو تميل إلى التوبة، ولذا أكثر الناس توبة المتصدقين سبحان الله. وقيام الرجل في جوف الليل، جوف الليل يعني من بعد الساعة 12، هذا قيام عز وشرف وصحة تمام. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والصحابة كانوا تتجافى جنوب المضاجع وكانوا فرسانا يدعون ربهم خوفا وطمعا، يتوفر فيهم الشرط الخوف والطمع. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، نفس إلا نفس الله طبعا، من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال يا معاذ ألا أخبرك بما هو أملك لك من ذلك؟ فقال أمسك عليك لسانك هذا، فأخذ بلسانه بلسان نفسه اللي هو معاذ، قال يا رسول الله، يعني أمسك لسان نفسه وبعدين تركه عشان يكمل الكلام، ولا يمكن يتكلم مع إمساك اللسان أبدا، يعني هو أخذ لسانه أمسكه ثم تركه، وقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، طبعا هذا من كلام العرب معناه أدعو عليك أن تموت، وهذا بعكسه، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلام الكفر والفسوق وكله بيأتي من الكلام، والحروب تبدأ بالكلام والمصائب كلها تبدأ بالكلام. وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به، فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها، إن واحد يلزم الصمت لا يتكلم طول اليوم منهي عنه. وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة أيضا، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ فقالوا أبو إسرائيل، وهذا الوحيد اللي لقبه أبو إسرائيل في الصحابة، ما في غيره أبو إسرائيل اسمه قشير، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. إذن النذر عن الابتعاد عن الكلام هذا غير، وهذا كان في حق مريم رضوان الله عليها، هذا كان أمر من الله ألا تتكلم حتى يتاح الفرصة لكلام عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما زكريا فقد ألزمه الله بذلك، يعني هو نفسه ما استطاع الكلام، يعني ما نذر صوما، مريم نذرت صوما عليه السلام، أما زكريا فما نذر الصوم، هو ما يستطيع يجي يتكلم ما يستطيع، يجي يسبح يستطيع، يجي أحمد الله يستطيع، يجي يتكلم بكلام الناس لا ما يستطيع 3 أيام. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سألوه إذن آياتك ألا تكلم الناس، يعني ألا تستطيع الكلام مع الناس، وليس أن تمتنع أنت عن الكلام، يعني ليس هو امتنع وصام، لا هو ما يستطيع الكلام. أن رجلا سألوه عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، يعني أو تقالوها، فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحمة. هنا شوف الأول قال إيه، فأصوم ولا أفطر، دلت أن الإنسان يستطيع أن يصوم ولا يفطر، نعم يستطيع أن يصوم على الصوم الإسلامي اللي هو الأكل عند المغرب أو يباح له الطعام والشراب إلى الفجر، هذا مستطاع، أما الصوم التام لا، وهذا يفسر ما قلناه من قبل. وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحمة، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني وهو أفضل الخلق وأتقاهم أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحمة وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني من زاد علي في شيء فليس مني، من سلك طريقا غير طريقتي فليس مني. فالصوفية قطعا ليس منه. فمن سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها كما يعتقد الصوفية، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله، وهو والله ورسوله منه بريئان، هي دي المقصود براءة الله ورسوله. قال تعالى ومن يرغب عن، لأن احنا قلنا يرغب فيه ويرغب إلى ويرغب عن، يرغب فيه يعني يريد الشيء، يرغب إلى يعني يطلبه، يرغب عن يعني يتركه، يرغب فيه يريده، يرغب إلى يطلب، يرغب إليك أن يطلب منك، يرغب عن يترك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا هو الحقيقة فعلا. خير الكلام كلام الله، ولا شك أنه خير الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الكلام، فهو نصا منقولا أنه خير الكلام، وواقعا ملموسا هو خير الكلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة، كل جمعة يقول هذه الخطبة إذا استحبها أهل الحديث. وأما أهل الفقه فقالوا يجوز أن الإنسان يغير هذه الخطبة ويبدأ بالحمد بصفة أخرى، ولذا خطب الشيخ ابن عثيمين ليست كلها تبدأ بهذه الخطبة، لا، ممكن يبدأ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أو الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم، هكذا. وممكن يبدأ بأي صفات من صفات، لكن الأولى متابعة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، نبدأ اللؤلؤ والمرجان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ولي لله. إيه ذلك؟ شخص يحضر منه أشياء، يقفز في الهواء، يطير في يمشي على الماء، أو يكون عنده نوع من الجنون ويقول أقوالا هذيانا فيها بعض الأقوال الصادقة، هذا لا يستدل عليه أنه ولي لله. وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ يعني لو رأينا شخصا يمشي على الماء لا نقول عنه أنه ولي لله، رغم أن ما رأينا منه شيء يناقض الولاية، ربما يكون مؤمنا تقيا. وكذلك إذا رأينا منه، هذا باب أولى، إذا رأينا منه ادعاء للولاية يبقى هذا باب أولى. قال: مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. وإحنا قلنا عقيدة الصوفية تبدأ بعد مرحلة العبد، في مرحلة المريد تبدأ من أنه لا يجب عليه اعتقاد أو وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، خلاص بيبتدي هو يعتقد ان هناك اشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي واجبة عليه، طالما انتقل من درجة العبودية الى درجة المريدية. بل يعتقد انه يتبع الشرع الظاهرة دون الحقيقة الباطنة. في اخر مرحلة العبودية هو يبتدي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وصيام رمضان، لكن يقول هذا اتباع ظاهر، اما في الباطن لا، الباطن لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هيبدأ في الباطن يعود نفسه ألا يخاف من النار وألا يريد الجنة خلاص، وإنما يعتقد أنه زاد عنده حب الله فلم يعد يأبه لا بجنة ولا بنار. وأو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء. معروف أن اعتقاد هؤلاء أن الطريق إلى الله هو القلب، حدثني قلبي عن ربي، وليس الطريق إلى الله اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل إنسان يتبع أحلام، يتبع رؤى شيطانية، يتبع أوهاما، يتبع شيخا يقول له عن أذكار وأوراد ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة، أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق، لأن الأنبياء ضيقوا الطريق، الأنبياء حدد لك عبادات معينة لا يجوز لك أن تخترع عليها عبادات أخرى، هم عندهم عبادات مخترعة وأذكار مخترعة لم توجد، لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالها الصحابة. فلما تقول له يا أخي اتبع النبي يقول لك طب وليه تضيق، ليه تحجر الواسع، ما نقول مثلا نقرأ ألف قل هو الله واحد ألف مرة، ونقرأ معاه كذا ألف مرة، ونقول أشياء، ثم نقول نجلس نقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، يقول لك أنت تضيق ليش الوزن. أو هم قدوة العامة دون الخاصة، الرسول يتبع العامة لما العباد، أما الخاصة هو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه يتمنى الجنة ويخاف النار، ولغاية ما مات صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإذا هذا كلام للعامة، لأن المريد لا يستعيذ بالله من النار ولا يسأل الله الجنة. ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان فضلا عن ولاية الله. شوف شيخ الإسلام يقول فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان، فيهم من الكفر لم يقل كفروا، نعم، ما يناقض الإيمان فضلا عن أنه يناقض ولاية الله، ليسوا أولياء لله، لأن الولي هو المتبع التقي. فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. تقول كيف ليس وليا، ده بيمشي عريان، هذا يصرخ بالليل، كان يدرون بولاية السيد البدوي أنه في الليل يفضل يصرخ، يفضل يصرخ وينادي ويضع لسانا على وجهه، أو يمشي عريانا، أو يأتي الحمير، أو يشرب الخمر، ويستدل علي جمعة بمثل هذه الأشياء على الولاية، يستدل بها على الولاية، يقول لك ولي الله هو الذي لا يقيم موزن للناس، فيشرب الخمر وهو لا يريد الخمر، ولكن يشرب الخمر لكي يسبه الناس حتى يكون خالصا لله، الناس غاضبون عليه أما الله رضي عنه، فيشرب الخمر، يزني، يمشي عريانا، شيء غريب يفعل الأشياء. فلذا هو يقول أنتم لا تفهمون، الأولياء لما كانوا يمشون عراه أو يشربون المخدرات أو يشربون الخمر أو يأتون الحمير أو يأتي بعضهم بعضا، إنما يفعلون هذا ليس حبا في تلك الشهوة، وإنما إرادة منهم أن يكرههم الناس، فيظل الذي بيني وبين الناس خراب وبيني وبينك عامر. ودع من الأقوال العجيبة جدا، يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه، يعني يبقى بيني وبينك عامر وكل الناس العلاقة اللي بينه وبينهم خراب. هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أخرب خرب علاقته بكل الناس وفاضل فقط اللي بينه وبين الله عامر، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي بينه وبين الله هو العامر، وبينه وبين الصحابة هو العامر أيضا، ولا لا؟ فهم عندهم كما يقول علي جمعة، يقول لما ترى إنسانا يفعل الموبقات وارتكب الكبائر فإياك أن تظن أنه ليس وليا لله. ولذا قال من أولياء الله ما كان يبيع المخدرات، وزعم أن الحافظ ابن حجر العسقلاني كان يبيع معه المخدرات، وقال لك كان الولي يبيع المخدرات والذي ينصحه تعالى بيع معنا، فيرى أنه المخدرات اللي بيبيعها الولي غير المخدرات اللي يبيعها الآخرون، فإن الولي إذا باع واحد مخدرات يتعاطى تلك المخدرات ثم يتوب، بينما غير الولي لو باع مخدرات للناس فإنهم يتعاطونها ثم يدمنونها، فبالتالي بيعوا المخدرات بالنية هذه. وهذا كلام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر كما رأيته. وكذلك المجنون، فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات. هم يقول المجنون ولي لله، الجن من حب الله، سكر في حب الله، فخلص ما عد ذاري بشيء، ما عد يصلي ولا يصوم ولا يذكر، هو الآن صار مطلوقا في حب الله، يخلع ملابسه ويمشي، هذا من أنه أولياء الله.
هذا استحلال المحرمات.
الكلام هذا استحلال المحرمات، نعم، يعني. نعم. كلام كفر،
نعم.
نعم. فالمجنون، المجنون معلوم أنه من أهل الفترة، وأنه يوم القيامة يختبر. هم يقولون هل المجنون ولي لله، إذن لا اختبار ولا فترة ولا غير. قال ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه. يعني خذوا بالكم طبعا الحالات، يعني كثير منا لم يرى هذه الحالة، إن إنسان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، ولكن هذه حالات أحيانا تطرأ بسبب مرض، يعني أحيانا إنسان يصاب بالهياج العصبي، فلما يصاب بالهياج يفعل أفعال المجانين، وكثير من الأوقات يفيق فيفعل أفعال المؤمنين، يصلي ويصوم. هل هذا من أهل الفترة؟ لا، لأنه ثبت أنه في حال عقله هو من أهل الإيمان خلاص. أما المؤمن ثبت أمام المجنون اللي طول عمره مجنون، ثبت أمام الناس أنه لم يكن يعي شيئا، وسيحتج على الله ويقول يا ربي ما كنت أدري شيئا وكان الغلمان يقذفونني بالبعر، يعني أنا كنت تائها في الدنيا والأولاد يحذفونني بالحجارة. لكن الذي يجن أحيانا ويفيق أحيانا لن يقول هذا، صح ولا لا؟ فإذا الذي من أهل الفترة هو من ثبت جنونه دائما من ساعة البلوغ، من ثبت جنونه من ساعة البلوغ إلى أن مات. لكن الذي يجن أحيانا ويفيق أحيانا أولا يخرج من أهل الفترة، ثانيا يحكم عليه بالإيمان لأنه في أوقات الإفاقة يؤدي الفرائض التي عليه. قال فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته، ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. لما يكون في لحظات الإفاقة مؤمنا تقيا إذن هو ولي لله، أما لحظات الجنون سقط عنه التكليف. مثل نحن جميعا، الإنسان فينا الحمد لله نحن جميعا هنا عقلاء فمحاسبون على أفعالنا، لكن الإنسان إذا نام مرفوع عنه التكليف، صح؟ فإنسان إذا قال في منامه أقوالا لا يحاسب عليها. ولو إن إنسانا منا أخذ دواء أو أسكروه فهنا لا يحاسب على هذه الأوقات، إنما يحاسب على عموم وقته. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه، يعني لما بلغ كان عاقلا مؤمنا تقيا، ظل مؤمنا تقيا ثم أصابه الجنون أو أصابه الخرف، وهذا يصيب الناس، يعني الناس ممكن يظل عالما كبيرا ثم لما تكبر سنه ممكن عقله يذهب ويطيش عقله ويصيبه الخرف. وإذا حتى أهل الحديث يقول خرف بآخرة، يعني بزهل في الآخرة لم يعد ضابطا عدلا خلاص، لكن قبل ذلك يقال كذا، ولذا يقول خذ منه قبل كذا ولا تأخذ منه بعد كذا. فإذا كان الشخص لما بلغ كان عاقلا ومؤمنا وتقيا فيحكم له بالإيمان والتقوى، إذا طرأ عليه الجنون ليس من أهل الفترة خالص نهائي، وإنما هو يحسب له ما كان من أمره من تقوى وإيمان. ولا يحبطه بالجنون، يعني العمل الصالح لو الإنسان جن الجنون لا يحبط ما سبق الذي ابتلي به من غير ذنب فعله، والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. يعني إذن هل ممكن مجنون يكون ولي لله؟ لا، لكن إذا كان عاقلا ثم جن فكان وليا حال كان عاقلا. هنا شيخ الإسلام يقصد يقول إن الجنون مضاد للولاية، ولا يمكن أن يحكم المجنون بأنه ولي أبدا أبدا. أما الصوفية فيحكمون لكل المجانين بأنهم أولياء، كل المجانين بأنهم أولياء. ولازم الحمد لله الآن غير موجود، لكن كان قديما تمشي في الريف تلاقي ناس كثيرة مشي عريانة ويقول لك ده مطلوق، مطلوق يعني مطلقه الله غير محاسب، ويحكون أساطير ويزودون الأساطير ويضيفون إليها مئات الكذبات. مرة شاور العربية ناقلة فأوقفها، مرة كان في حريق وهو وتخاريف. فعلى هذا فمن أظهر الولاية أو الولاية وهو لا يؤدي الفرائض، من أظهر لمن ادعاها، كلمة أظهر هنا ادعاها، فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله. إذن هذا الكلام رد على من يا شباب؟ وعلى علي جمعة تحديدا، علي جمعة تحديدا، لأنه هو قال إن الولي يتعمد ألا يؤدي الفرائض وألا يجتنب المحارم. هو لماذا يقول لك ما هو لو صلى سيمدحه الناس فهو يترك الصلاة لكي يذمه الناس، وهو لو اجتنب الزنا وغيره سيمدحه الناس وهو لا يريد أن يمدحه الناس، يريد أن يتخلص من الخلق وأن يكون مخلصا للخالق. فإذا قلت له طيب الصحابة لم يفعلوا غير ضيقت الطريق، طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ضيقت الطريق، كل ما تكلم يقول لك ضيقت الطريق. قال فلم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله، فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنون. متولها أصابه الوله، الوله ذهاب العقل، العقل يكون مدهوشا، فمن توله وذهب عقله من شدة الوجد أو الحزن بيصيبهم الوجد. تعرف ممكن يسمع مثلا مطربا يغني فيصرخ، يصرخ، يسمع أم كلثوم يصرخ، يسمع موسيقى يصرخ، عنده وجد، وجد يعني اهتزاز المشاعر والأعصاب بشدة جدا، يقول هذا ولي، هذا ولي لله. أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى وهو لما يفيق لا يقوم بالفرائض، بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أهل الفترة، لا هذا كافر، فهو كافر لأن لحظة الجنون ماشي، لكن لما بيعقل يقول لا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصلي، إذن هذا الرجل كافر. وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا، يعني دائما هو مجنون، قد ارتفع عنه القلم، فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله. يعني يقول إن الشخص المجنون لا يمكن نسميه ولي لله ولا نسميه، ده لسه سيختبر، فلا يجوز على التقديرين، يعني أنه يجن أحيانا ويعقل أحيانا، أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله. ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك. لما يفيق يكون عنده ولاية، يبقى نقول هذا رجل صالح، هذا رجل صالح رحمك الله. وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق، أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون، يعني لما بلغ كان كافرا وظل كافرا حتى جن، حتى جن، هل هذا من أهل الفترة؟ لا، لأن الحساب من البلوغ، هو لما بلغ كان كافر، بلغ عنده 13 عاما كافر، ظل لغاية ما تم 20 كافر ثم جن، هذا إيش؟ كافر، هذا كافر. وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق. لا نقول هو الآن جن إذا سقط كفره، لا، ما سقط كفره ولا سقط نفاقه، لأن البلوغ هو مناط الحساب، البلوغ العقل والبلوغ مناط الحساب. إذن المجانين شيخ الإسلام هنا ينفي ولايتهم، ينفي ولايتهم، أما الصوفية فيثبتون لهم الولاية، يثبتون لهم الولاية. قال: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لباسا لا يلبسه الصحابة، يعني ما قال أنا الرسول أنا مختص بإني ألبس كذا أنتوا لا تلبسوا مثلما لبست، لا، ولا مختص بطعام أنا آكل كذا وأنتم لا تأكلونه، أنا يباح لي هذا الطعام وأنتم لا يباح لكم هذا الطعام، لا خالص. فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر، ما يحلق الرسول ويأمر غيره أن لا يحلق، ولا يترك يطيل شعره ويأمر غيره أن لا يطيل شعره، أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا. يعني ما في رسول يقول أنا من حقي يطيل أظفاري، أنتم لا، ما حصل هذا. لكن لا تقل لي طيب ما هو يتزوج، الزواج أحله لنفسه ومنع منه غيره، ولا فقط عدد الزوجات هو اللي تميز فيه عدد الزواج، لكن الزواج نفسه كلامنا على المباح نفسه، المباح نفسه الزواج، هل النبي صلى الله عليه وسلم أباح نفسه الزواج ولم يباح له غيره؟ لا لا، لكن أكرمه الله بأنه يزيد على الأربع صلى الله عليه وسلم. كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. الزنديق من وزن دقة، من وزن دقة الكلام، وهذا إما كافر أو منافق، فالزنديق إما أن يكون كافرا وإما أن يكون منافقا، هذا معنى الزنديق. وإحنا كنا نصف الخميني بأنه زنديق، ولا شك أنه زنديق. طيب: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. يعني في صديق لابس قباء، لابس عباء يعني، أو لابس ثوب، وكم من زنديق يلبس العباء، يعني يلبس عباءة المسلمين ولكنه هو زنديق. وكان المنافقون يصلون مع المسلمين ويخرجون معهم للجهاد ولكنهم كانوا يبطنون الكفر. بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. يعني الزنادقة موجودون، الزنادقة موجودون، منهم أهل القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل القرآن قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن ومثل الكافر الذي يقرأ القرآن، فذكر أن المنافق يقرأ القرآن. وهم لما يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستمعون القرآن، والمستمع كالقارئ، المستمع كالقارئ، ونص الشيخ ابن عثيمين عن ثواب المستمع كثواب القارئ، وكانوا يتظاهرون بالصلاة، فهم يأتون الصلاة وهم كسالى ولكن يصلون. فيوجدون في أهل القرآن، ويوجدون في أهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، وأنه كانوا يخرجون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. والغزوة التي علم فيها حذيفة رضي الله عنه أسماء بعض المنافقين كانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خارجون معه للجهاد، خارجون معه للجهاد. صحيح كثير من المنافقين تخلفوا، وكان معلوم ان هم منافقون، وابي وكعب كعب بن مالك رضي الله عنه ظهر اثبت ان كان في منافقين معلوم انهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا باعذار، وهي لكن كان في منافقون خرجوا معه وكانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم اهل جهاد واهل سيف، ويوجد في التجار والصناع والزراع طبعا. وقد ذكر الله اصناف امه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. يعني كان الناس تسمي العلماء القراء، ولذا اللي خرجوا على الحجاج كان اسمهم القراء، وفيهم سعيد بن جبير. سيدنا جبير عالم، عالم عظيم جدا، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. وسيدنا جبير القصة اللي تسمعوها انه الحجاج قال له ما اسمك، قال سيدنا جبير، قال بل انت شقي ابن كسير، شقيت وشقيت امك، الغيب يعلمه الله. هذا كلام فاضي، هذا ما حدث، قصة ما الخوارج يحبوها وعيد القرن يروجها، وليست بصحيحة، ليست بصحيحة ابدا. وليس ابن جبير يقول هذا في موطن الخطر ويعرض نفسه للتهلكة أبدا، إنما الحجاج كان قد أزمع قتله، وهو لم يعتذر كما اعتذر الشعبي، لما اعتذر الشعبي عفى عنه الحجاج ولم يعتذر سعيد، فهو المسألة غايته أنه لم يعتذر. أما وضعوه وجهه للأرض قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم، حرفوه عن القبلة وإنما تولوا فسمى، هذه قصص قصص. نعم. لا قتل عبد الله طبعا بتأكليف من عبد الملك بن مروان، وقتل سيدنا جبير. قال فكانوا يسمونهم القراء، العلماء كان اسمهم القراء، ثم الآن يسمونهم الصوفية والفقراء. لا الصوفية هم اللي يقول هذا، احنا لا نسمي العلماء لا صوفية ولا فقراء، يعني ما نقول الشيخ ربيع من الفقراء، لا ما نقول هذا أبدا أبدا نهائي، لا نقول هذا ولا نقول الشيخ الفقير فلان، ما في هذا الكلام. هو نفسه يقول عن نفسه العبد الفقير إلى الله، ماشي لا بأس، أما هل نحن نقول فلان الشيخ الفوزان العبد الفقير؟ لا ما نقول هذا، ما نقول هذا. واسم الصوفية طبعا هذا الاسم مذموم تماما وغير مقبول ولا من شيخ الإسلام ولا من غير، هذا اسم مذموم، هذا اسم من سفاح ليس من نكاح أبدا، غير صحيح لا لغة ولا شرعا ولا عقلا ولا شيء أبدا. قال واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف، هذا هو الصحيح، يعني هم نسبوا أنفسهم إلى الصوفية باعتبار أنهم يلبسون الصوف. وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء، وقيل إنه إلى صوفة بن مر بن أد بن طابخة، أو قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك، وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى الصفا، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى، وهذه أقوال ضعيفة. يعني لو كان لأهل الصفة لقيل صفية من غير واو، ولو للصفاء يبقى صفائية وليس صوفية، ولو كان إلى أهل الصفوة يبقى صفوي كما نسمي الشيعة صفويين، أو صفي لو كان إلى الصف المقدم. فالصحيح أنه نسبة إلى الصوف. هم هو هنا شيخ الإسلام لا يقول يعني يوافقهم على أنهم ما استنبطوا اسمهم من اسم إيش؟ الصوف. والحقيقة إن في قولان. القول الأول نسبة إلى الصوف، وهذا كذب منهم، لأن يقولون أن الصوف رمز الفقراء والصوف ليس رمز للفقراء. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور هم من؟ الأغنياء الذين يلبسون الصوف. واللي قال يقصد بهم الفقراء قال أنه لا يجدون إلا فراء الخراف فيرتدونها، فراء الخراف فيرتدونها. والصوفية الأول ما كانوا يرتدون فراء الخراف، فكيف ينسبون نفسهم إلى ذلك؟ إذن هم هو إحنا نكذبهم، لا نكذب شيخ الإسلام. هم قالوا إن إحنا نسبة إلى الصوف، فشيخ الإسلام قال هم نسبة إلى الصوف، لكن الحقيقة إن هم كذابون. هو هي نسبة إلى كلمة صوفيا اليونانية اللي أخذوها من أهل الكفر لما ترجموا كتب اليونان، وهي اسم لا يجوز شرعا، لأنه لم يسمى واحد من الصحابة ولا القرون الخيرية باسم صوفي، ولا لقب بصوفي، ولا فرح بهذا الاسم أبدا. وإذا هم يقولون أو أعظم صوفي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا كذب؟ لا، ليست نشأة، ده كان تحول الموجودين في مصر من الشيعة إلى الصوفية. يعني هو في شيعة، في صوفية وفي شيعة. لما صلاح الدين قال لا يمكن أحارب الصليبيين طول ما الشيعة موجودين، لازم أقضي على الشيعة، فتحول الشيعة إلى يعني معناها الصوفية موجودة. أي نعم، عرفت. فهي كده زي تحول واحد من الاعتزال إلى أشعرية، ليس مع ذلك أنه بدء إلى أشعرية بل تحول إليه. فهم تحولوا إلى الصوفية وليس اخترعوها. فالكلام على الصوفية في مصر، انتشار التكايا في مصر، وهذا من ناحية التاريخية مصر انتشرت فيها التكايا والاستهبال، هذا كله من عهد صلاح الدين رحمه الله. وحول الأزهر من شيعة إلى سنة، فتصوفوا، لأن الغضب صلاح الدين بيقتل، ما يتفهم أنت شيعي سني ولا سيف، ما في تاني، ما عندوش خيار تاني، ما عنده خيار تاني خالص، إما تترك المذهب الشيعي وتصير سني، إما السيف، ما عنده حل. فهم كله إحنا سنية وبقى صوفية. فليس الصوفية بدؤها من عهد صلاح الدين، وإنما تحول الشيعة في مصر إلى الصوفية هذا من عهد صلاح الدين. لكن الصوفية موجودة قبل ذلك؟ نعم موجود. قال وقيل طب خلاص، إذن الاسم هم ادعوا. يبقى شيخ الإسلام لما يقول نسبة إلى الصوف يتكلم على ادعاء إيه؟ على ادعاء إيه؟ وهذا النسبة غير صحيحة كما ذكرنا. وصار أيضا اسم الفقراء يعنى به أهل السلوك. أهل السلوك يعني الصوفية، وهم كلهم يقول لك الفقير 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 فلان الفقير فلان. وهذا عرف حادث، لأنه لم يكن يذكر عن الصحابة ولا السلف الصالح أن الواحد منهم اسمه إيش. فما نقول الفقير عبد الرحمن بن عوف أو الفقير عمر بن الخطاب، غلط هذا. وقد تنازع الناس أيهما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير. إحنا نرفض هذا ونرفض هذا. أولا الصوفية مبتدعة، والفقير النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر. ويتنازعون أيضا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. هذه مسألة أخرى، هذه تنازع بين أهل السنة. أما الفوق هذا تنازع مع الصوفية. أهل السنة ما تنازعوا، يترك اسم الفقير أفضل ولا الصوفي أفضل. أهل السنة يرفضون الاسمين، إنما أهل السنة يتكلمون هل الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر. والصحيح ان الانسان اذا اغتنى يجب ان يكون شكورا، واذا افتقر يجب ان يكون صبورا. هذا الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصيبه الجوع كان يصبر، يعني لما كان يصيبهم الفقر والفاقة كانوا يصبرون. والصحابة لما اصابهم الفقر والفاقة كانوا صابرين، ولما اصابهم الغنى بعد خيبر كانوا شاكرين. اذا الصحيح ايهما افضل؟ ولا الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، إنما حسب الحال. فإذا ابتلاني الله بالغنى والغنى بلاء لابد أن أكون شاكرا، وإذا ابتلاني بالفقر لابد أن أكون صابرا. أما أن يقال ما هو الفقير ليس أمامه إلا الصبر، أبدا. الفقير ممكن لا يستطيع الصبر، لا يستطيع، فيحدث ما عنده الضجر والعياذ بالله والبطر والكفر. إذا وهذه المسألة، أي مسألة؟ المسألة الأولى. المسألة الثانية تركوها خالص، المسألة الثانية تركوها خالص، النزاع بين أهل السنة. أنا بكلم المسألة الأولى هي هل الصوفي أفضل، هل اسم الصوفي أفضل ولا اسم الفقير أفضل؟ قالوا هذه المسألة يعني الصوفي والفقير فيها نزاع قديم بين الجنيد، والجنيد هذا طبعا من أهل العلم، ولكنه هم يحبوه، هم يحبوه، لكن هو في صوفية طبعا من أئمة الصوفية، وبين أبي العباس بن عطاء، وأيضا هذا عابد وزاهد. أول ما نسمع كلمة زاهد انتبه، احنا الزاهد الزهاد كالحسن البصري ده هل يقال عليه صوفي؟ هم بيحاولوا يجعلوا الحسن البصري منهم، وليس منهم بل هو بريء منهم. وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان، والصواب في هذا كله ما قاله الله حيث قال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الرد هنا هو رد مجمل من شيخ الإسلام رحمه الله، لأن هذه الآية في مقام الرد على التنازع بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وليس على التنازع بين الصوفي والفقير، صح؟ إنما الرد اللي فيها في مسألة الصوفي والفقير في قوله تعالى أكرمكم عند الله أتقاكم، إذن التقي هو المفضل اللي هو الولي، يعني قلنا التقي والمؤمن التقي، الولي والمؤمن التقي. إذن الخلط هذا، مسألة الصوفي والفقير مرفوضة، لكن مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر نقول الأولى للإنسان أن يكون تقيا، يعني صابرا حال فقره، شاكرا حال غنى. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أكرم؟ قال أتقاهم. قيل له ليس عن هذا نسألك، فقال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وهذا الحديث ورد في الخطبة اليوم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر هؤلاء بالكرم، وهو منهم أكرم صلى الله عليه وسلم، ولكن يمدح هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم كرام وأتقياء طبعا، لأن كل الأنبياء صفة التقوى والإحسان متوفرة بكمالها فيهم، كل الأنبياء توافرت فيهم كمال صفتي الإيمان والتقوى. فقيل ليس عن هذا نسألك، فقال عن معادن العرب تسألوني، معادن يعني أصول، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فاقه أو إذا فاقه. الشخص الخير في الجاهلية يكون خيرا في الإسلام، بمعنى إذا أسلم، وإذا السادة اللي أسلموا صاروا سادة، يعني السيد اللي كان سيدا في الجاهلية لما أسلم ظل سيدا في الإسلام، ظل سيدا في الإسلام، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا إذا تعلموا. دل ذلك أن الفقه في الدين يرفع درجات العباد. فدل الكتاب والسنة على أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، طبعا أكرم الناس أتقاهم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن التفضيل يكون بالتقوى، يكون بالتقوى. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد. وعنه أيضا أنه قال إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية وعبية، عبية الجاهلية يعني الصلف الغطرسة الكبر والعياذ بالله، وفخرها بالآباء اللي هو التفاخر بالأنساب. الناس رجلان، مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس إما مؤمن تقي وإما فاجر شقي. والذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم مؤمن. فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله. الذي يظهر تقواه وإيمانه هو أكرم عند الله. وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. والناس بعضهم قد يتساوى في التقى. يعني احنا جملة الرسل إذا تركنا الخمسة أولي العزم الرسل، فجملة الرسل كلهم نسوي بينهم في التقوى والإيمان وفي الكمال، نسوي بينهم، لكن نفضل الخمسة على الباقين. وحتى الخمسة إذا تركنا محمدا وإبراهيم عليهما السلام، فالثلاثة أيهم تفضل على الآخر؟ متساوون في التقوى، اللي هم موسى وعيسى ونوح عليهم السلام متساوون في التقوى. والستة المبشرون بالجنة بعد الأربعة أيضا لا نستطيع أن نفضل أحدا من الستة على الآخرين. فليس لك أن تقول أبو عبيدة أفضل من الآخرين، أو عبد الرحمن أفضل، الزبير أفضل، لا، هم الستة يكادون يكونون متساوين في الإيمان والتقى. فإذا هنا شيخ الإسلام يقول أن التفاضل يكون بالتقوى. في مسألة الرد على الصوفية، الصوفية نحن لا نفضل الفقير على الصوفي، هذه مسميات ما أنزل الله بها من سلطان. وشيخ الإسلام هنا بس لما قال هو استعرض علمه وقال ان كلمة صوفية هم بعضهم يزعم ان احنا من اهل الصفة، وبالتالي قالوا يتساوى فقير لان اهل الصفة كلهم فقراء، واحنا قلنا هذا الاسم، والشيخ الإسلام قال هذا الاسم لا يجوز، وإلا كان يبقى اسمهم صوفية. فذكر الصفة والصف المقدم والصفاء والصف، لكن ما ذكر كلمة صوفية اليونانية. كلمة صوفية اليونانية يعني الحكي، الحكمة، حكمة. وصوفيا اليونانية إلهة، ربة تعبد من دون الله اسمها صوفيا، إلهة تعبد من دون الله اسمها صوفيا. وفيكتوريا والكلام ده هذه أسماء آلهة عندهم يعبدونها والعياذ بالله. ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء المحتاجين إلى المال. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا الفقر العام. في الفقر الخاص اللي هو فقر إلى المال. فأبو هريرة رضي الله عنه عنده فقر عام ولا فقر خاص؟ فقر خاص. لكن وعنده الفقر العام اللي كلنا فيه، نحتاج إلى الله لأنك لا تستطيع أن تقوم ولا تتنفس ولا تتحرك ولا تفعل أي شيء إلا به سبحانه، فأنت الفقير بذاتك إلى الغني بذاته جل وعلا. فأنتم الفقراء يعني في كل شيء إلى الله. أما نعطي المال للفقراء يعني الفقراء الذين ينقصهم المال. وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء، أهل الصدقات وأهل الفيء. فقال في الصنف الأول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما يستطيعون السعي للكسب، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهذا هنا مدح لصنف من الفقراء اللي هم المتعففة، المتعففة لا يسألون الناس، ولكن الحصيف يعرف أحوالهم ويستنبط حاله رغم أنه هو الشخص لا يظهر عليه. فهنا ليس مدحا للفقراء، مدح لصنف متعفف. فقوله أهل الصدقات يحتاج إلى زيادة. هو قال وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء، أهل الصدقات تحتاج إلى زيادة، المتعففين، أهل الصدقات المتعففين، وأهل الفيء، وأهل الفيء اللي هم المهاجرين والأنصار. وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين، هذا الأفضل فقراء في الدنيا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، دل ذلك على أن المهاجرون يعني تركوا أموالهم وديارهم، ودل ذلك على أن لفظ الفقير هو الذي ليس له دار ولا مال. يبتغون فضلا من ربهم من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، رغم فقرهم ولا أموال ولا بيوت إلا أنهم يريدون فضل الله ويجاهدون في سبيل الله لنصرة الله، نصرة الله ورسوله. وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم يعني المؤمن حقا كامل الإيمان. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أيضا المسلم هنا الذي فيه علو في كمال الإيمان. وإلا لو لم يسلم المسلمون من لسانه ويده كفر؟ لا. والمهاجر من المهاجر الحقيقي من هجر ما نهى الله عنه، وليس المهاجر فقط من ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، ما هذا حديث يثبت صفة الذات لله تبارك وتعالى، حديث صحيح. فالمجاهد حقا من جاهد نفسه في ذات الله، لأنه من جاهد نفسه استطاع جهاد الشيطان واستطاع جهاد الكفار والمنافقين، لأن الجهاد جهاد النفس وجهاد الكفار والمنافقين وجهاد الشيطان. ما لا يستطيع أن يجاهد الشيطان ولا الكفار والمنافقين إلا من جاهد نفسه. وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا طبعا ضعيف، كلام لا يصح، ونسبوه إلى أبي بكر الصديق وأيضا لا يصح، فلا أصل له. ولم يرويه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، ولكنه مترتب على جهاد النفس، لأن رأينا من جاهد الكفار ولم يكن قد جاهد نفسه فضاع، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. نعم، إذا الإنسان كان مجاهد نفسه ثم جاهد الكفار المنافقين فهو أفضل التطوع، لأنه أفضل من قضى عمره قائما صائما. قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني ما عندهم عذر ومع ذلك يقعدون. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، الذي جاهد بماله ونفسه إذن هو أصلا أفلح في جهاد نفسه. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاجة، احنا قلنا السقاية تتضمن الإطعام، لازم تتضمن الإطعام، ولأن ماء زمزم نفسه سقاية وطعام، وقلنا أبو ذر الغفاري شرب منه حتى عكنت بطنه، يعني تدلدلت بطنه من السمنة رضي الله عنه. قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الكفر هذا ظلم عظيم جدا، أما الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، يعني كفاية أن أنا أسقي الحاج. وقال آخر ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما، وهذا يدل على مدى علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الجهاد أفضل من السقاية والعمارة. فقال عمر رضي الله عنه لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا في صحيح مسلم، دل ذلك على أن الجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرات يقول أفضل كذا ومرات يقول أفضل كذا ومرات يفضل بعض الأعمال على بعض، فهو يعطي من يسأله على قدر حاجته، يعني يعلم أن الذي أمامه لا يحافظ على الصلاة في وقتها فيقول له أفضل أعمال الصلاة على وقتها وهكذا. وفي الصحيحين عنه أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل، ولم يقل الصلاة على وقتها. فهل هذا تعارض؟ لا، ليس بتعارض. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. كل مرة يعطي الدواء بحسب حاجة من يسأله. وفي الصحيحين أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه أو لا تطيقه، هذا متفق عليه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ أما الصوم فلا يفطر. هنا الصوم معناه الصوم المستمر، يعني مثلا ليس يصوم ويأتي المغرب ويفطر، لا، ما صيام مستمر دائم. وإلا ممكن إنسان يصوم لغاية ما المجاهد يرجع، لو كان الصوم المعتاد اللي هو لغاية المغرب ممكن إنسان يصوم لغاية ما يرجع المجاهد. المجاهد خرج شهر اثنين ثلاثة، ممكن إنسان يصوم بصفة الصوم المعلومة. وأما تقوم ولا تفطر دي لا يستطيعها أحد، سواء كانت مقيدة أو مطلقة. هذه الأحاديث، وده هيساعدنا في اللؤلؤ والمرجان، لأن اللؤلؤ والمرجان الحديث يوم عن هذا. هذه الأحاديث التي ذكر فيها بيان خصال أهل الإيمان والتقوى، وأن من أتى بهذه الخصال فهو أحب إلى الله جل وعلا. ومعلوم أن من يسمون بالفقراء في البلاد التي تنتشر فيها الصوفية أو المتصوفة أنهم يتركون الجهاد في سبيل الله. فإن الشيخ كر لكي يقرر أن اسم الفقير اسم إيش؟ مذموم. اسم الصوفي مذموم واسم الفقير مذموم. فهنا كر الشيخ ليؤكد هذا المعنى، فقال: معلوم أن هؤلاء الصوفية يتركون الجهاد في سبيل الله، ما يمكن يجاهدون. السيد البدوي كان جالس في طنطا، وكان مهمته منع الناس من الجهاد مع الظاهر بيبرس، كان مهمته ذلك. وكان متآمر مع الصليبيين بحيث أنه يقضى على دولة الإسلام، وهو يكون رأس الحرب في الداخل. احنا قلنا من الدرويشة، طبعا الظاهر بيبرس هذا مرافق لسيف الدين قطز، وهو وسيف الدين قطز حضر الملك الصالح نجم الدين أيوب، والملك الصالح نجم الدين أيوب حفيد صلاح الدين. أقصد إيش؟ سياسة ماشية من ساعة صلاح الدين بمحاربة إيش؟ التشيع والتصدي للصليبيين. والشيعة دايما عملاء الصليبيين دايما، حتى اليوم إيران عميلة أمريكا معلوم. فالسيد البدوي شيعي مجرم كافر مدعي الصوفية، احنا قلنا مدعي الصوفية لأنه من أظهر التشيع على طول، من أظهر التشيع قتل، وده مذهب صلاح الدين. وكل السياسة المملوكية جرت على السياسة الأيوبية، يعني سارت عليها. فالملك الصالح نجم الدين أيوب هذا حفيد صلاح الدين، ده من الدولة الأيوبية. لكن لما ننتقل إلى عهد قطز وبيبرس دي الدولة الإيش؟ مملوكية. الدولة المملوكية ماشية على سياسة الدولة الأيوبية في محاربة التشيع واعتبار التشيع عملاء للصليبيين. فالسيد البدوي وابراهيم الدسوقي المجرمين هؤلاء شيعة مجرمون كلهم، لازم يلبسوا لباس إيش؟ الصوفية، ولازم يصدوا عن سبيل الله، ولازم يحاولوا منع الجهاد، ولازم يتآمرون مع الصليبيين. فكان السيد البدوي يقول اجلسوا هنا، والدسوقي يقعد يتكلم في التخاريف في كتاب الدرة، التخاريف بحيث يمنعوا الناس من الجهاد مع الظرب. كان عندهم أمل كبير جدا أن الصليبين سينتصرون، ولكن خاب مسعاهم، وانتصر المسلمون وقهروا الصليبيين أكثر من مرة، قهروهم وقهروا فيول التتار. فهنا كان لازم السيد البدوي الظرب بس كان ناوي يقتله، بس ما عندوش وقت، لا عايز عنده وقت، كان ناوي يحكمه ويقتله. فكان لازم يبرر هذا الكلام، فادعوا انهم شاركوا في الجهاد، وان السيد البدوي كان جالس في طنطدة اللي هي طنطا وفوق السطوح، ويمد ايده يجيب الاسرى المسلمين على طول، يجيب الاسرى المسلمين. فيقولون لجنود الظاهر بيبرس: انتم تقاتلون ومنكم من يؤسر، وسيدنا ياتي لكم بالاسرى يعيدهم لكم مره اخرى. فكان يجاهد معكم، كان يجاهد معكم. والله الله يا بدوي جاب الأسرة اللي يحوروا إلى جاب ليش اليسرى. فهو البدوي قال هو في الليل يمد إيده يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهار يجيب كل الأسرى المسلمين الذين رحلوا إلى مرسيليا. ومن المعلوم أن الصليبيين ما كانوا يرحلون الأسرى إلى مرسيليا، ولكن كانوا يزمعون ذلك. فهم ليسوا أهل جهاد أبدا. الصوفية ليسوا أهل جهاد أبدا أبدا. واللي خرج منهم في الجهاد مع صلاح الدين خرج لأنه مضطر يجامل صلاح الدين الأيوبي. وصلاح الدين الأيوبي رجل أشعري ورجل عنده جهل، ولكن الله نصره، نصره نصرا يعني مؤزرا، لم يحدث نصر على الصليبيين قبله مثله أبدا أبدا. ما انتصر أحد على الصليبيين مثل انتصار صلاح الدين عليهم، ما حصل. قال
كان جاهل ويقرب العلماء.
لا هو شعر، هو شعر شعر، واللي هو في المعركة يقرأ عليه البخاري، يعني يجيب واحد يقرأ عليه البخاري، هو يقاتل بنفسه فارس، ولكن هو لازم واحد يكون معاه دائما يقرأ من صحيح البخاري. فهو عمال يقاتلون، وحدثنا إبراهيم التيمي عن القامة عن ويسمع البخاري ويقاتل. قال قول الشيخ الإسلام هنا: ومعلوم أن من يسمون بالفقراء في البلاد التي تنتشر فيها الصوفية والمتصوفة أنهم يتركون الجهاد، صح ولا لا؟ صح، التاريخ أيد هذا الكلام، وهو يتكلم بعلم، رغم أنه هو الشيخ الإسلام ما حضر عهد بيبرس ولا الكلام ده، ما حضر، ده مات من قبلها بكثير، ما حضر هذا، هو قريب منه لأنه هو آخر عهد وعهد هولاك ودخول التتار إلى بلاد المسلمين. لكن حدث شاف جهاد الصليبين في أوله، وشاف ونقم على الملك الكامل بيع السلاح للصليبيين، لكنه مات قبل بيبرس وقطز والكلام ده. قال حضر بقى العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام كان صوفي أشعري، كان صوفي أشعري، والعز بن عبد السلام الناس سميه سلطان العلماء، هو من علماء الفقه نعم، لكنه صوفي أشعري ويتلوى في الأرض ويرقص، يتلوى في الأرض ويرقص أعوذ بالله. قال فهم معلوم أنهم يتركون الجهاد في سبيل الله وينقطعون عن الأعمال، الناس تطعمهم، وانتشر التكايا من عهد صلاح الدين. التكايا هي إيش؟ أماكن فيها طعام الأغنياء يكفلونها، فهم جلسين الله يأكلوا، لكن لا يشارك في الجهاد ولا شيء. أو يلت إيه ده؟ ما نقرأه؟ الله أكبر، لا لا إلا الله. طيب خير. وفي السنة عن معاذ، وفي السنة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني التوبة، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، إنسان يكون تقيا في كل الأحوال والأوقات، وأتبع السيئة الحسنة، كلما ارتكبت سيئة فأتبعها بحسنة، يعني بتوبة، بتوبة تمحها، لأنه لا يمحو السيئات إلا التوبات، إلا التوبات. وخالق الناس بخلق حسن، لأن الخلق الحسن هو أثقل شيء في الميزان. حديث حسن. وقال: يا معاذ إني لأحبك، إلا من لم التوكيد، إني لأحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا حديث صحيح صحيح أبي داود. وقال له وهو رديفه: يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. احنا قلنا دائب الصحابة في مسائل العقيدة يقولون الله ورسوله أعلم، أما في مسائل الأشياء المدارسة يجتهدون، يجتهدون: ما تدرون من المفلس؟ المفلس فينا من كذا كذا، الشجر اللي سبقها شجر البوادي، وقعدوا يخوضون في شجر البوادي. لكن لو سألهم عن شيء في العقيدة يسكتوا خالص، لأن دي لا سبيل لها، لا سبيل لعلمها بالاجتهاد أبدا، إنما السبيل الوحيد لعلمها هو الوحي. فقال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ حق العباد على الله ذي حق على نفسه وعدا وفضلا منه. قلت: الله ورسوله أعلم. السؤال هنا في العقيدة. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم، يعني إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا. وده حديث طبعا متفق عليه. وقال أيضا لمعاذ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، وعمود الأمر، عمود الدين الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فدل ذلك على أن الجهاد أعظم النوافل، أعظم القرب. وقال يا معاذ ألا أخبرك بأبواب البر يعني الخير؟ الصوم جنة، الصوم وقاية من مقاية من النار نعم، ووقاية من أمراض في الدنيا نعم. وإذا يعني النصيحة الطبية كده، الذين يخافون من السمنة عليهم أن يصوموا الثلاثة أيام اللي هي سورة للشهر 13-14-15، هذه الثلاثة أيام أكثر أيام الإنسان يقبل فيها على الطعام. سبحان الله، الأيام القمرية دي امرأة عجيب، ليس القمر تأثير، وإن كان له تأثير فبإذن الله كما له تأثير في المد والجزر بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الأيام الثلاثة يقبل الناس على الطعام ويقبل الجسم على تخزين الطاقة فيسمن. ولذا ينصح كل من خاف من السمنة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. سبحان الله. وينصح أيضا باب الصحة أنك تنام دائما من الساعة 9 مساء، من الساعة 9 مساء إلى الساعة 12 مساء، الساعة الواحدة تساوي 3 ساعات، تساوي 3 ساعات. فأنت لو نمت تكتفي بالثلاث ساعات دول. وأما النوم بعد الفجر فإنه لا يفيد، ونوم حالم كده وشوية أضغاص وأوهام وأحلام أي كلام. ولذا الناس اللي تسهر كثيرا وتنام بالنهار لا يشبع من النوم ويقوم محطما، يقوم رغم أنه يكون نام 10 ساعات لكنه يقوم غير قادر على الحركة، النشاط كله لمن نام قبل الوقت اللي ذكرناه. وأفضل لوقات الاستيقاظ هي وقت السحر. الله المستعان. قال الصوم جنة، إذن الصوم جنة في الآخرة وجنة في الدنيا لأشياء كثيرة جدا والأمراض كثيرة جدا. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لماذا الصدقة تطفئ الخطيئة؟ لأن الشخص المتصدق نفسه تسمح ونفسه تعفو، فلما نفسه تسمح وتعفو تميل إلى التوبة. ولذا أكثر الناس توبة المتصدقين. سبحان الله. وقيام الرجل في جوف الليل، جوف الليل يعني من بعد الساعة 12، هذا قيام عز وشرف وصحة تمام. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والصحابة كانوا تتجافى جنوب المضاجع وكانوا فرسانا يدعون ربهم خوفا وطمعا، يتوفر فيهم الشرط الخوف والطمع. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، نفس إلا نفس الله طبعا، من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال يا معاذ ألا أخبرك بما هو أملك لك من ذلك؟ فقال أمسك عليك لسانك هذا، فأخذ بلسان نفسه اللي هو معاذ. قال يا رسول الله، يعني أمسك لسان نفسه وبعدين تركه عشان يكمل الكلام، ولا يمكن يتكلم مع إمساك اللسان أبدا، يعني هو أخر لسانه أمسكه ثم تركه. وقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، طبعا هذا من كلام العرب معناه أدعو عليك أن تموت، وهذا بعكسه. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلام الكفر والفسوق وكله بيأتي من الكلام، والحروب تبدأ بالكلام والمصائب كلها تبدأ بالكلام. وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها، إن واحد يلزم الصمت لا يتكلم طول اليوم منهي عنه. وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة أيضا، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ فقالوا أبو إسرائيل، وهذا الوحيد اللي لقب أبو إسرائيل في الصحابة، ما في غيره أبو إسرائيل اسمه قشير، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. إذن النذر عن الابتعاد عن الكلام هذا غير، وهذا كان في حق مريم رضوان الله عليها، هذا كان أمر من الله ألا تتكلم حتى يتاح الفرصة لكلام عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما زكريا فقد ألزمه الله بذلك، يعني هو نفسه ما استطاع الكلام، يعني ما نذر صوما. مريم نذرت صوما عليه السلام، أما زكريا فما نذر الصوم، هو ما يستطيع يجي يتكلم ما يستطيع، يجي يسبح يستطيع، يجي يحمد الله يستطيع، يجي يتكلم بكلام الناس لا ما يستطيع. ثلاثة أيام. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سألوه، إذن آياتك ألا تكلم الناس يعني ألا تستطيع الكلام مع الناس، وليس أن تمتنع أنت عن الكلام، يعني ليس هو امتنع وصام، لا هو ما يستطيع الكلام. أن رجلا سألوه عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها يعني أو تقالوها، فقالوا وأين وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحمة. هنا شوف الأول قال إيه، فأصوم ولا أفطر، درجة أن الإنسان يستطيع أن يصوم ولا يفطر، نعم يستطيع أن يصوم على الصوم الإسلامي اللي هو الأكل عند المغرب أو يباح له الطعام والشراب إلى الفجر، هذا مستطاع. أما الصوم التام لا، وهذا يفسر ما قلنا من قبل. وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحمة، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني وهو أفضل الخلق وأتقاهم أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحمة وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من زاد علي في شيء فليس مني، من سلك طريقا غير طريقتي فليس مني. فالصوفية قطعا ليس منه، فمن سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها كما يعتقد الصوفية، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريئان، هي دي المقصود براءة الله ورسوله. قال تعالى ومن يرغب عن، لأن احنا قلنا يرغب فيه ويرغب إلى ويرغب عن، يرغب فيه يعني يريد الشيء، يرغب إلى يعني يطلبه، يرغب عن يعني يتركه، يرغب فيه يريده، يرغب إلى يطلب، يرغب إليك يعني يطلب منك، يرغب عن يترك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا هو الحقيقة فعلا، خير الكلام كلام الله، ولا شك أنه خير الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الكلام، فهو نصا منقولا أنه خير الكلام، وواقعا ملموسا هو خير الكلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة، كل جمعة يقول هذه الخطبة إذا استحبها أهل الحديث. وأما أهل الفقه فقالوا يجوز أن الإنسان يغير هذه الخطبة ويبدأ بالحمد بصفة أخرى، ولذا خطب الشيخ ابن عثيمين ليست كلها تبدأ بهذه الخطبة، لا ممكن يبدأ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أو الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم هكذا، وممكن يبدأ بأي صفات من صفات، لكن الأولى متابعة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، نبدأ اللؤلؤ والمرجان.